الجامعة الافتراضية السورية مقرر المصارف والتشريعات المصرفية لمؤلفيه الدكتور محمد سامر عاشور والدكتور هيثم الطاس. الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان الحساب الجاري. يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الوحدة، أي من الصفحات 72 حتى 81. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مايا البرازي. آثار الحساب الجاري وانتهاءه. الحساب الجاري اتفاق بين طرفين ينشأ بعد انعقاده مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه، وإذا كان يمثل مركزا قانونيا موضوعيا فلا يغير من طبيعة هذه العلاقة كعقد تمثل آثاره التزامات أطرافه. ومهما كان الوصف لهذه العلاقة، سواء كان الوصف عقدا أم مركزا قانونيا، فإن الحساب الجاري يمثل علاقة بين طرفيه تقوم على أساس اجتماع عناصر أساسية يتعين توافرها لالتقاء إرادتي الطرفين بما يحقق الأثر الذي اتجهتا إلى تحقيقه. تشابك المدفوعات ومبدأ عدم التجزئة. ألف، تشابك المدفوعات. أوضحنا فيما سبق أن مدفوعات طرفي الحساب الجاري تكون متبادلة، ومع ذلك لا تكفي هذه الخاصية في الحساب الجاري، بل يجب أن تكون هذه المدفوعات المتبادلة متشابكة، بمعنى أنه يجب أن يتخلى المدفوعات أحد الطرفين في فترة معينة مدفوعات من الطرف الآخر. ونرى مع هذا التوجه أنه يشترط في الحساب ليكون جارياً تشابك المدفوعات فيه، حتى إذا استحال هذا التشابك في النتيجة فإنه يتعين أن يكون عند التعامل فيه ممكناً. وهو بهذه الخصائص وعندما يتعدد فيه السحب والإيداع بين الطرفين، تكون النتيجة أن أحدهما دائناً تارة ومديناً تارة أخرى، وأن الوسيلة لبيان المركز المالي لكل طرف تجاه الآخر هي التسوية فيما بينهما بإجراء المقاصة بين الالتزامات والحقوق لكل منهما، إذ المقاصة وسيلة شرعية لتسوية مديونية البنك والعميل. ب. مبدأ عدم التجزئة. أما عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري وتماسك هذه المدفوعات، فيعني أن هذه المفردات تتحول إلى بنود في الحساب لكي تندمج في كل لا يتجزأ، ولا يقرأ المفرد منفردا عن باقي البنود التي اندمج فيها طالما بقي الحساب مفتوحا، لأنه بهذه الحالة ليس بين طرفي حق أو دين حتى يقفل هذا الحساب ويصفى عن طريق المقاصة ليظهر الرصيد الدائن أو المدين لطرفي الحساب. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأي طرف في الحساب أن يطالب بإجراء مقاصة بمفرد واحد من المفردات أو استرداد ما دفعه من الدفعات إلا بإجراء مقاصة إجمالية لكافة المدفوعات من قبل الطرفين، وتحديد ناتج الحساب بالنسبة لطرفيه والذي يظهر فيه الدائن والمدين منهما. وهكذا فإن الرصيد النهائي للحساب الجاري يمثل دينا مستحقا على أحد الطرفين، ذلك لأن الديون والحقوق التي تدخل الحساب الجاري تفقد صفاتها الخاصة وكيانها المستقل، على أساس أن كل دفعة تقيد في الحساب تندمج فيه مع باقي الدفعات، وإن من نتائج ذلك أن المقاصة تمتنع بين مفردين لأن المقاصة يجب أن تكون إجمالية، كما لا يجوز لأحد الطرفين أن يطالب باسترداد مفرد بعينه أو بقبض مفرد بذاته لزوال دائنية هذا المفرد وعدم قابليته للحيازة مستقلا عن باقي المفردات. وكذلك فإنه لا يسري مرور الزمن المسقط لحق الادعاء على المدفوعات في الحساب إلا من وقت ظهور الرصيد النهائي بإقفال الحسابات عن طريق إجراء المقاصة بين المدفوعات المقيدة فيه، كما يتعين تحويل العملات المختلفة في الحساب الجاري إلى عملة واحدة عند إقفال الحساب. أما النتيجة الأهم من إقرار فكرة عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري فهي عدم جواز الحجز على أي مفردة من مفرداته قبل استخراج الرصيد، وبالتالي لا يحتج أحد طرفيه في مواجهة الآخر بمبدأ عدم تجزئة الحساب إلا إذا كان هذا الحساب مقفلاً. ومن أهم تطبيقات هذا المبدأ: أولاً، عدم جواز التمسك بالمقاصة بين مفردات الحساب الجاري أثناء سريانه، بمعنى أنه لا يجوز لأحد طرفي الحساب الجاري أن يدعي وقوع المقاصة بين مفرد دائن وآخر مدين أثناء سريان الحساب، لعدم قيام هذا الادعاء على أساس قانوني سليم، لأن مصدر قاعدة عدم جواز المقاصة القانونية بين مفردات الحساب الجاري أثناء سريانه هو العرف التجاري الذي درج على اعتبار المدفوع مجرد مفرد دائن يساهم مع غيره من المفردات لتكوين كتلة واحدة تتقاص عند نهاية الحساب بإقفاله أو بانقضائه. ثانياً، عدم جواز مطالبة أحد طرفي الحساب بأي مفرد من مفرداته، بمعنى أنه لا يجوز فصل أحد مفردات الحساب الجاري أو النظر إلى أحد هذه المفردات بذاته إلا باتفاق من الطرفين، ذلك لأن مبدأ عدم التجزئة يقضي باندماج جميع المفردات مع بعضها البعض في كل لا يتجزأ. ثالثاً، عدم جواز سحب أوراق تجارية على مفردات الحساب الجاري، وتأسيساً على ذلك فإنه إذا حرر أحد طرفي الحساب للغير أوراقاً تجارية تسحب على هذا الحساب، فإن المستفيد لا يملك حقاً مانعاً على أحد مفردات الحساب الجاري، ذلك لأن الساحب نفسه لا يمتلك حقاً مانعاً من هذا الحق على أحد مفردات الحساب الجاري، ومن باب أولى لا يملك الحق من يستمده من الساحب وهو المستفيد. ننتقل إلى فقرة بعنوان العمولة والفوائد. ألف الفوائد: نظراً لأن الحساب الجاري ينفرد بأحكام خاصة، فإن المبالغ التي تدخل الحساب تستحق فوائد لمصلحة المسلم على المستلم بمجرد دخولها الحساب، وقد أكد قانون التجارة هذا المبدأ، وتحسب الفوائد بالمعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف. ويجد هذا المبدأ تفسيره في إرادة الطرفين، فهما إذ يتنازلان عن الاستحقاق الفوري للمدفوعات المتبادلة فلا أقل من أن يتقاضيا عنها عوائد، وقد استقر هذا للعرف ولم يعد محلا للمنازعة. وقد طبق القضاء هذا الحكم أولا على الحساب المفتوح بين التجار، ثم مده إلى كل الحسابات الجارية ولو كانت مدينة، على أساس أن الحساب الجاري نظام تجاري بحت، وأن الأفراد يستخدمونه يقبلون الخضوع لكل أحكامه. وما دام تطبيق هذا الحكم مرتكزا على إرادة الطرفين المشروعة، فإن لهما أن يستبعداه باتفاقهما، وقد يستبعده العرف بالنسبة للطرفين أو بالنسبة لأحدهما. ووفق القواعد العامة، تسري الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد العرف أو الاتفاق أو نص خاص غير ذلك، وتستحق الدفعات فوائد اعتباراً من تاريخ دخولها الحساب، أي من تاريخ قدرة القابض على التصرف بما قبض.
ب. العمولة: هي الإجرة التي يتقاضاها المصرف مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف لفتح الحساب وتشغيله، ويشترط أن يثبت وجود تشغيل فعلي لحساب جاري بين الطرفين. وخشية من اتخاذها ستارا للتحايل على سقف الفائدة، فإن أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترط الدائن إذا زادت عن الفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفوائد فإنها تعتبر فائدة مستترة يجب تخفيضها. ننتقل الآن إلى فقرة بعنوان وقف الحساب الجاري. المقصود به إيقاف حركته لحظة واحدة تكفي لعمل ميزان مؤقت يكشف عن مركز طرفه من حيث الدائنية والمديونية. وقد نص القانون أنه يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد أو حسب العرف المحلي، وإلا ففي نهاية كل 6 أشهر، وتصفى الفوائد في الآجال المذكورة، وتسجل في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة. ويعتبر وقف الحساب شرطاً لإمكان ترحيل الفوائد إلى الأصل وتجميدها ولتقاضي المصرف عمولته. ويختلف القطع عن كشف الحساب الذي يرسله المصرف إلى عميله كل أسبوع مثلاً، إذ يعد مجرد جدول حسابي عديم الأثر قانونياً. كما يختلف عن القفل النهائي للحساب، إذ يستمر الحساب بعد القطع في العمل بين أطرافه. وهكذا لابد أن يكون لقفل الحساب أسباباً يستند إليها، وهو ما يرتد إليه أساس تصرف أحد الطرفين عندما تتجه إرادته إلى قفل الحساب، على أنه لابد من أثر يتركه هذا التصرف، ويستحق المصرف عمولته عن الفترة الممتدة بين وقفي حساب، بحيث يصبح حقه أن يدرجه بدورها في الحساب. كما يستطيع العميل التصرف برصيده الدائن الذي ظهر، ويعتبر القبول بالرصيد قبولا نهائيا لا تجوز المناقشة به ثانية. يعني الإقفال المؤقت للحساب قطعه على نحو يستمر بعد انتهاء الغرض الذي من أجله تم قطع الحساب، لأن الأصل أن يستمر الحساب مفتوحا دون انقطاع، ومع ذلك فإنه قد يقطع أو يوقف بغرض إجراء مراجعة تبين مركز كل طرف فيه، ويتم ذلك من قبل البنك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميل أو حسب العرف والعادة. وقطع الحساب فترة من الزمن يختلف عن كشف الحساب الذي يصدره البنك ويرسله إلى العميل، لأن هذا الكشف عبارة عن الموقف المالي المتمثل بجدول حسابي يوضح مدفوعات ومسحوبات طرفي الحساب، ويقوم البنك بهذا الإجراء على أساس أنه يدير الحساب ويستخرج صورة عن أصله ليرسلها إلى العميل لإطلاعه على الحركات المقيدة فيه. ويسعى البنك لإجراء ذلك كي يطمئن إلى أن عميله يوافق أولا بأول على نتائج تلك الكشوفات، لا سيما وأن البنك يكون قد ضمن عقد الحساب مع العميل شرطا مفاده إذا لم يعترض على كشف الحساب المرسل إليه خلال مدة معينة يعتبر موافقا على نتيجته. وعليه فإن إرسال كشف الحساب ليس دليلا على أن الحساب صحيح، وفي كل الحالات لا يعتبر كشف الحساب إقفالا للحساب بالمعنى الحقيقي، وحتى ولو ورد ذلك في العقد. ويترتب على قطع الحساب بصورة مؤقتة أن عمليات الحساب الجاري تستمر بعد انقضاء فترة القطع، ولا تعد نتيجة الحساب المقطوع تسوية له، ولا يترتب على القطع أي أثر قانوني على نحو ليس للدائن أن يطالب المدين، وإن كان للأول مطالبة الثاني بالفوائد والعمولة. وعلى ذلك فإن قيمة الكمبيالة المدفوعة في الحساب تعطي عوائد منذ دخولها إذا كانت مستحقة الدفع لدى الاطلاع. ويمكن في الحساب الجاري منح الفوائد المركبة على متجمد الفوائد بالنسبة للمبالغ المستحقة داخل الحساب، بخلاف المبدأ العام الذي يحكم الفوائد عامة. وتفسير ذلك أن تجميد الفوائد تطبق لتحصيل الفوائد عن المدفوع في الحساب، ذلك أنه متى استحقت الفوائد عن مدفوع معين وأصبحت بمقتضى قطع مؤقت للحساب حقا لأحد طرفيه، فإنها تدخل الحساب من جديد وتعتبر مدفوعا تستحق عليه بدورها عائدا. لذا فإن القضاء يشترط للتجميد عمل ميزان مؤقت وترحيل العائد نتيجة له وقيدها كمدفوع جديد. إقفال الحساب الجاري وآثاره. ألف إقفال الحساب الجاري. يعني إقفال الحساب الجاري إنهاء استمرار العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل، حيث يتوقف تعاملهما في هذا الحساب وتصفى نتائج العمليات التي قاما بها في وقت سابق، وعندها يكون أحد طرفيه دائنا والآخر مدينا. وقد أكد قانون التجارة على أن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقة القانونية بين الطرفين، وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف، وهو الذي يعين الدائن والمدين. فالإقفال النهائي يؤدي لانتهاء العلاقة التعاقدية على نحو يمتنع على طرفي الحساب إدخال أي مدفوعات جديدة، لأن صفته كحساب جاري زالت عنه بمجرد إقفاله، لتصبح الديون المقيدة فيه بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه ولا تسري عليها أحكامه. أما الأسباب التي ينقضي بها العقد والخارجة عن إرادة طرفيه، فهي على ما ورد النص عليها: وفاة أحد الطرفين أو فقدان أهليته أو إفلاسه، ويترتب على البنك أن يقفل الحساب فورا إذا توفي عميله، حيث يرد لورثته ما ترصد في هذا الحساب لصالحهم، وله مطالبة تركة العميل بالرصيد المدين على العميل المتوفى. وينطبق هذا الحكم على فقدان العميل الأهلية وكذلك إفلاسه، وينقضي العقد بإفلاس البنك ووضعه تحت التصفية أو وقفه عن مزاولة نشاطه، أي إلغاء ترخيصه، ويقفل الحساب في حال وفاة أحد الفريقين أو فقدانه الأهلية أو إعساره أو إفلاسه. ونص القانون أنه ينتهي العقد ويقفل الحساب في الأجل المحدد في العقد أو باتفاق الطرفين، وإلا جاز لكل منهما إقفاله بعد إبلاغ الفريق الآخر، مع مراعاة المهل المتفق عليها أو التي يقضي بها العرف. ويتحول الرصيد المؤقت بتاريخ إقفال الحساب إلى رصيد نهائي مستحق الأداء فورا ما لم يتفق الفريقان على خلافه، كنقل رصيد الحساب إلى رصيد آخر، وتسري على الرصيد النهائي الفائدة المتفق عليها، وإلا فالفائدة المتعارف عليها عرفا أو المنصوص عليها قانونا. ووفقا لما سبق، يمكن رد أسباب قفل الحساب إلى أسباب إرادية وأسباب غير إرادية. أولا، الأسباب الإرادية، وهي نوعين: اتفاق الطرفين صراحة، والإنهاء الضمني. واحد، اتفاق الطرفين صراحة. ألف، إذا كان للحساب مدة محددة يجب احترامها، ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على إنهائه ولو قبل انتهاء المدة، كما يجوز مد مدته على الأجل المقرر له أصلا. ب، إذا لم يكن له مدة معينة يكون لكل من طرفيه طلب إنهائه، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ومتفق مع العرف التجاري، بمعنى ألا يؤدي للإضرار بالآخر، كما لو كانت صفقة قيد الإبرام بين الطرفين والمفروض أن تسوى بطريق القيد، فيسارع الدائن لقفل الحساب ليتفادى تسوية حقه بطريق القيد في الحساب ولكي يطالب به نقدا. وإن من يريد إنهاء هذا العقد لابد أن يأتي قراره في وقت مناسب يتفق مع أسلوب التعامل المصرفي وطبيعة العلاقات التعاقدية. 2. الإنهاء الضمني. أما الإنهاء الضمني فيمكن استنتاجه واستخلاصه من إرادة الطرفين، كما لو كان الحساب جامدا فترة من الزمن لم تقيد به أي مدفوعات في جانبين الدائن والمدين، وهو ما يحدث عند الإحجام عن تعاطي المعاملات المتبادلة، ويمتنع المصرف عن إرسال كشف جديد لعدم وجود دفعات جديدة تلت إرسال الكشف السابق، وهي مسألة موضوعية تحتاج لحذر شديد في الاستنتاج. وقد حكم أنه إذا فقد الحساب قدرته على تلقي المدفوعات متبادلة من الطرفين اعتبر مقفولا من هذه اللحظة بوصفه حسابا جاريا. ثانيا، الأسباب غير الإرادية. نظرا لأن الحساب الجاري عقد يقوم على الثقة المتبادلة ويقوم على الاعتبار الشخصي، فهو ينحل كلما طرأ ما يؤثر في هذا الاعتبار الشخصي كالإعسار والحجر على أحد طرفيه، فالإفلاس يغل يد المفلس عن إدارة أمواله، ويصبح الحساب عاجزا عن تلقي المدفوعات جديدة تمهيدا لتصفية أموال المفلس، ولا يؤدي الصلح مع المدين إلى إعادة الحساب إلى الحياة، بل يستطيع المفلس فتح حساب جديد إذا توافرت شروطه. والوفاة تقفل الحساب فورا وتلقائيا، وعلى المصرف رد الرصيد إلى ورثة العميل. وإن الدعاوى التي تتناول تصحيح الحساب نتيجة خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة 6 أشهر، ويبدأ سريان هذه المهلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ إبلاغه الرصيد النهائي أو علمه به، ويترتب على إلغاء إحدى الدفعات أو انقضائها بعد إقفال الحساب تعديل الرصيد المذكور. ب. آثار إقفال الحساب الجاري. ينتهي الحساب الجاري بين طرفيه بإقفاله على الوجه الذي أسلفناه، وتتحدد آثار هذا الإقفال بحيث تتم المقاصة بين مفردات هذا الحساب واستخراج الرصيد لتسوية العلاقة بين طرفيه، ليحل هذا الرصيد محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وهو ما يعني زوال صفة الحساب الجاري ليصبح الرصيد دينا عاديا، ومع إقفال الحساب الجاري يصبح الرصيد دينا على عاتق أحد طرفيه، ويستحق الدائن فوائد قانونية، بمعنى أن الفوائد الاتفاقية التي كانت على الحساب الجاري والتي يتقاضاها البنك وفق أحكام قانون البنك المركزي باعتبارها فوائد اتفاقية تتوقف لتحل محلها الفوائد بالمعدل القانوني، وهو ما تضمنه نص المادة 114 من قانون التجارة. تمارين: ما هي خصائص الحساب الجاري؟ وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان الحساب الجاري.